السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب شعب الإيمان: باب في التعاون على البر والتقوى. وعن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. أخرجاه من حديث أبي أسامة.
هذا قرأناه وشرحناه، اقرأ ما بعد.
وعن أبي موسى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل قال، وفي رواية القطان عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشفعوا فلتؤجروا، وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء.
هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري، يقول: كان صلى الله عليه وسلم إذا جاءه سائل أو صاحب حاجة. المصنف ما ذكر تتمة الكلام، وأسند إلى بعض أهل العلم زيادة في الرواية الأولى، لا تظن أن الكلام هكذا. يقول: من عادته صلى الله عليه وسلم إذا جاءه سائل أو صاحب حاجة قال لمن حوله، التفت إليهم: اشفعوا تؤجروا، وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. الجملة الأولى وردت في رواية، والثانية لم يرد فيها ذكر إذا جاءه السائل، إنما اقتصر الراوي على قوله صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا. اشفعوا يعني افعلوا الشفاعة. صاحب الحاجة إما يريد أن يسأل عن أمر يستحقه، أو أمر اضطر إليه، مصلحة يجلبها، أو ظلم وقع عليه يريد رفعه، أو أن أمرا يكرهه وهو متوقع وقوعه، وهو هذا الذي صاحب الحاجة وصاحب الأمر، يعجز عن الوصول إلى ذي السلطان أو من بيده المصلحة أو من له قوة في دفع هذا، فيود أن أحد يستطيع أن ينضم إليه فيرفع الأمر إلى ذي السلطة. هذا الشخص الآخر الذي ينضم إلى صاحب الحاجة يقال له شافع. معنى الشافع أن الأول صاحب الحاجة كان فرداً مفرد، فلما انضم إليه أصبح شفعاً، أصبح زوجاً، ولذا قيل له شافع، لأن الشافع ما يطلب حاجة لنفسه، إنما يطلب حاجة أخيه لتتحقق، فلما انضم إليه قيل له شافع. فيقول صلى الله عليه وسلم: اشفعوا، يعني لذوي الحاجات، اشفعوا تؤجروا. هذا الشافع يسمى شفيع، يطلق عليه شفيع وشافع، لأنه هو الذي يقوم بالسؤال إما نيابة عن الأول أو يذهبان معا. الشافع يسمى شافع وشفيع، شفيع صفة مبالغة وهي صفات لازمة كرحيم وكريم، أصلها أن يقال فلان كارم وفلان عاتق وفلان كذا، فهذا الشفيع الذي انضم صوته إلى صوت صاحب الحاجة قيل له شافع. الأول يسمى مشفوع له، وذو السلطان، ذي السلطان يعني ذي القوة، مو ضروري أن يكون أمير أو حاكم، يعني أحد نواب الحاكم أو من وضع في مكان يتصرف فيه، قد يعطى بعض الصلاحيات في تنفيذ أمر وتعكيسه، فهذا له حاجة عند هذا، هذا اللي يسمى المشفوع عنده. اشفعوا تؤجروا، أي توخى من له حاجة ويعجز عن رفعها إما لضعف وفقر أو تلعثم في الكلام لا يستطيع أن يمين، أو عجز في دفع المال للوصول إلى ذلك، مواصلات أو غيرها. فيقول صلى الله عليه وسلم: من جاءكم يطلب شفاعة أو علمتم أنه صاحب حاجة اشفعوا تؤجروا. اشفعوا فعل أمر، والأمر يتطلب الامتثال، معنى من لم يفعل لا يؤجر. ما لم يرد فيه الإلزام، لكن لما كان صلى الله عليه وسلم يرغب قال: وراءه أجر عظيم، افعلوا ذلك. وجاءت الروايات كثيرة بهذا المعنى: بلغوا عني ذوي الحاجات، فإن صاحب الحاجة إذا أعين عليها ثبته الله على الصراط، أو بمعنى هذا. فيقول صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا. هذا الشافع لا بد أن يفعل هذا لأجل وجه الله عز وجل، هذه الشفاعة المطلوبة لا بد أن يكون فيها حق مسلوب أو ظلم يقع على من لا يستحق الظلم، إما جلب مصلحة أو درء مفسدة، هذا فيها خير. ولو كانت من أمور الدنيا قد تكون أمر مباح، فإن كان الطلب معصية أو الطلب ظلم الآخرين لا يجوز أن يشفع فيه. إذا عرفت هذا يا عبد الله، لما قال صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا، قالها في زمن الناس كثر فيهم الخير، قل من يطلب أمرا ليس له، وقل من يسعى في تحقيق مصلحة يترتب عليها ظلم آخرين. هكذا الناس كانوا لا يدعون صاحب ظلم يسعى بين الناس. فلما كان الأمر كذلك أطلق صلى الله عليه وسلم، أطلق بمعنى لم يقيد، قال اشفعوا، لم يقل انظر المشفوع له ما الذي يعمل وما هي حاجته، لما هكذا كان ذلك. لكن علمنا من أحاديث أخر ومن أمور أخر أن الإنسان لا يجوز له أن يعين أخاه على ظلم أو حرام. اشفعوا تؤجروا. هذه الشفاعة لها أركان، ثلاثة أركان: لا بد من شافع، ولا بد من مشفوع له، ولا بد من مشفوع عنده، ولا بد من شيء يشفع فيه. هذه الأربعة لا بد منها، هذه العناصر. فلما أخبر صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا، أيها الشافع يجب عليك أن تتبين، أن سيما في هذا الزمان، أن من أتاك أو من سعيت إليه لتحقيق مصلحته أو درء مفسدة عنه، تبين أولا أنه صاحب حق، وأنه أتى ليرفع ظلما أو يأتي بمصلحة، فإن كان خلاف ذلك لا يجوز لك. هذه الشفاعة يسموها الناس الآن وساطة ووسائط، وأصبح عندهم من المسلمات أن القضايا لا تنجح، وأن أصحاب الحاجات لا يمكن أن ينالوا مطلوبهم إلا بوساطة، لأنهم لو عرفوا ولو أدركوا ولو وقع فيهم اليقين أن الحاجات لا تقضى إلا بإذن الله، وأن الله إن لم يرد قضاء حاجة لا تتم، فلما كان الأمر بيده وحده ما ينبغي للمرء أن يبحث عن وسائط أو آخرين. وعلم صلى الله عليه وسلم أن في الناس ضعفا قد يطلبون، ولذا لم يشر إليه في ذاك الحين، إنما قال هناك أصحاب حاجات فيهم من المروءة والحياء والعفة ما يطلبون من الناس وسائط. ثم اختلف الناس في ذلك. فأيها الشافع، من جاءك يطلب شفاعة توخى واحذر أن تعرف أن ما يسعى إليه هذا المشفوع أنه صاحب حق وصاحب مظلمة. الناس في هذا الأمر عندهم من الالتواءات وعدم إظهار الحقائق ولي اللسان وإخفاء الأمور، ما الله به عليم. يأتيك في صورة أنه مظلوم، لو تتبعت الأمر لرأيت أنه غير مظلوم، ويأتيك أنه في صاحب حاجة، أنه صاحب حاجة ملحة لو ذهبت لتضرر، ثم تستكشف أنه يريد إكثارا من الدنيا، وأنه يريد استمتاعا لا القصد، أنه صاحب حاجة. ولذا ما ينبغي، إن أردت أن تعينه في أمر دنياه الزائد عن الحاجات، المباحات تؤجر عليها، المباحات غير التوسع فيها يا عبد الله. لما جاء العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاءت الغنائم فوضعت أكواما في المسجد، فطلب العباس حاجته، قال اذهب فاملأ ثوبك من ذلك. فذهب العباس وملأ ثوبه، ثوب إما إزاره أو ملحف يضعها على ظهره، ملأها وأراد حملها فعجز، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم احمل معي، قال لا، أبى أن يعينه. فذهب فأخذ ينقص من الحمل، ثم أراد حمله فعجز، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثانية احمل معي، قال ما أحمل، دنيا والقليل يكفي، وعلم أن أعانته في هذه ليست في مصلحته. فذهب ينقص من ذاك الحمل حتى استطاع أن يحمله. كذا إذا جاءك من يشفع قال لي عند فلان حاجات وأنا أريد أنه يفعل معي كذا، يبيعني سلعة وأنا مضطر إليها، أو يخفض لي هذه القيمة أو كذا، وأمور الناس كثيرة. فإذا علمت أنه من باب التوسع، لا، ليس هذا من المطلوب. المطلوب أنه صاحب حق مظلوم فيدفع كذا. فيقول صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا، فيتوخى الإنسان. هذا المشفوع لم يرد في الحديث يا أصحاب الحاجات اذهبوا فاطلبوا وسائط، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن السؤال، وكان يكره السؤال، ويقول في أحاديث عديدة أن من طلب وعنده ما يكفيه يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لعم، يكون كالعظام مشوه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول من يستعف يعفه الله، ما رغب أحد أن يطلب الشفاعة. لكن كالرقيا. اللهم صل عليه وسلم تسليما. ما طلب الناس أن يبحثوا عن الرقيا وما قال لهم ذلك، إنما طلب من الرقاة من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالصبر ويرقب الناس في أن يطلبوا حاجتهم من الله وحده لا من البشر. هذا المشروع لما يريد أن يطلب ينبغي له أنه إذا حقق مطلوبه، بمعنى أن الشافع توسط إلى ذي الحاجة، أناس لهم معاملات في دوائر أو في شركات أو عند الجيران أو غيرهم، ويعلم أن ذاك الجار له رتبة لا يستطيع الدخول عليه، أو أنه لو تكلم أصيب برعدة من الهيبة فلا يحسن النطق ولا يحسن التعبير، رغب صلى الله عليه وسلم أن من استطاع أن ينفع أخاه بالشفاعة فليفعل. فإذا ذهب إلى هذا الأمر وعلم الشافع أن صاحب الحاجة له رغبة في هذه وحاجتها مشروعة، ينبغي له أن يذهب فيكلم ذا السلطة، يعني الممكن في هذه الوظيفة، أن يقول فلان يطلب الحاجة، لكن يا عبد الله لا تفعل كما يفعل الناس. يأتي المشفوع إلى الشافع يقول أرغب في السفر في أول رحلة، إما طائرة أو سيارة أو مركوب، فيذهب الشافع إلى المشفوع عنده فيقول فلان، فذاك يستحي أن يرد الشافع فيأتيه فيضعه في مكان، هذا المكان خصص لأناس سبقوه، فلما يحتل هذا المكان آذى بعض الناس، فلا ينبغي للشافع أن يفعل ذلك إلا إذا منع، قال ما لك مكان لضعفه أو عدم كذا، له أن يشفع. أما أن يقول قدمه كما يفعل بعض الناس في الدخول في المدارس وفي الوظائف وفي تلقي الأمور حتى في المستشفيات، وقال فلان للطبيب قدمه، أو في توزيع الأمور التي يستحقها المرضى وغيره يقول فلان راعوه، فيستجيب المشفوع عنده لمنزلة الشافع، لا ينبغي، لأنه يؤذي غيره، وهذا لا خير فيه ولا بركة فيما يفعله الشافع. احذروا هذه يا عباد الله. ومن استطاع أن ينصح الآخرين في أن لا يفعلوا ذلك ينبغي له أن يفعل ذلك. الشاهد المشفوع إذا قضيت حاجته لا يجوز له أن يعطي الشافع لا هدية ولا إكرام، هذا إذا كان أمر من غير المباحات، من الأمر التي فيها قربة دفع مظلمة أو جلب مصلحة، لا ينبغي للشافع أن يتلقى فيها أجراً ولا هدية ولا غير ذلك. أما الأمور الدنيوية، أراد أن يبيع أرضاً أو أراد أن يأتي بشيء من متاع الدنيا ويعلم أنه لا يتمكن، له أن يقاضيه أو يطلب أجر أو لو أعطاه. أما في مسائل الدين، مسائل الدين يعني جلب مصلحة ودرء مصلحة، لا ينبغي له ذلك، لأنه يعني الشفاعة هي من باب إعانة المسلم ومن باب البر والإحسان، لو الناس تعارفوا أن يأخذوا عليها أجراً لانقطع هذا الباب، لا أحد يفعل معروف إلا مقابل أجر. هذا قول الذين يتكلمون في مسائل البر والإحسان، يرون أن هذه المسائل من أجلها حرم أخذ الأجر. الفقهاء ما عندهم هذا المعنى، إنما يقولون الشفاعة التي مطلوب منها جلب مصلحة للمسلم ودفع مفسدة عنه هي من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي هي من قبيل المصلحة العامة. المصالح نوعان: مصالح شخصية ومصالح عامة. هذا الرجل يطلب أن يحقق له أمر يخصه هو، والآخر يطلب أمراً هذا الذي يخصه يعم جميع أفراد المسلمين. هذا الرجل أراد أن يقتني دابة من الدواب، هذه مصلحته، وآخر يريد أن يكون الطريق الذي أمامه معبراً للمسلمين لا ينبغي لأحد أن يردم فيه ردماً أو يسده، يعني هذه مصلحة عامة ما هي مصلحة خاصة. أراد هذا تحقيق أن يكون هنا موضع للعلاج، والآخر يقول نريد في هذا المكان تعليم قرآن. هذه مي مصلحة خاصة، مصلحة عامة. أنا ذكرت الفرق بين المصلحتين لأجل أن أبين لكم أن الفقهاء يقولون في الأولى لك أن تأخذ فيها أجر، أما الثانية لا يجوز أن تأخذ فيها أجر. كل المصالح العامة ما كانت مصلحة عامة لا تخص أحداً دون أحد، الجميع يشتركون فيها، يقولون أنها من حق الله، كالبيع يوم الجمعة منهي عنه، والنهي عن البيع إذا أقيمت صلاة الجمعة ما هي مصلحة خاصة، مصلحة عامة. فلما كانت المصلحة عامة فسد البيع ولا يتحقق. لو كانت مصلحة خاصة بمعنى أنه باع ما هو مغشوش أو فيه تدليس أو أن البضاعة ليست كما وصفت وأمور أخرى مما تستوجب أن المشتري له الحق في رد السلعة، هذا الأذى خاص ما يعم المسلمين، هذا ما يقال عنه أنه العقد فاسد، يقال العقد بخيار المشتري، إن أحب قبل البيع وإن أحب فسخ البيع وإن أحب أن يقبل البيع مع أرش النقص يدفع له البائع وإلا رد السلعة. أما إذا كان العقود المصلحة فيها لله، كل مصلحة عامة فالحق فيها لله، فهو لا يجوز العقد، وإن عقد فهو باطل. هذه المسألة أن الشافع لا يجوز أخذ هدية ولا قربى ولا أجر، فإنها كبيرة من الكبائر، جاءت في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحق فيها مصلحة عامة للمسلمين. الآن إذا فعل هذا الفعل يتوقع من المشفوع أن يدفع له أو يساومه، يعلم أن هذا له حق في هذا المكان للعلاج، وله حق في سلوك هذا الطريق، وله حق أن يأتي بما سلب منه من مال. هذه مصالح عامة، من فعلها لا يجوز أن يتقاضى أجر. وإذا رأيتم الناس الآن يساومه على ذلك فهي كبيرة من الكبائر، يحذر المرء أن يفعل ذلك. اسمعوا الحديث مرة أخرى، اقرأ اشفعوا.
قال صلى الله عليه وسلم اشفعوا فلتؤجروا.
اشفعوا فلتؤجروا، اللام بعد الفاء أصلها لتؤجروا، هذه اللام إما أن تكون لام علة، يعني العلة في طلب الشفاعة والأمر بها هو ترتب الأجر عليه، أي إن فعلتم ذلك آجركم الله على ذلك الفعل. أظن هذا واضح، لا إشكال فيه. لكن من أخذ هذه اللام قال هذه لام الأمر، فما يقال افعل هذا لتؤجر، لأن الأجر ما بيد المتكلم، إنما هي بيد الله ولا يعلم المرء ذلك. فلام الأمر معناه إن فعلتم الشفاعة وسعيتم فيها فإن الله ليؤجركم على ذلك، أو توخوا الشفاعة لتؤجروا، فكان هذا معنى لام الأمر، اشفعوا فلتؤجروا أليكون لكم أجر. ما بين صلى الله عليه وسلم مقدار الأجر، وإذا وعد صلى الله عليه وسلم بثواب أو أن الله وعد بثواب لا تظنه كثواب المخلوق للمخلوق، الله أعظم منحة وعطاء، ما يعطيه الله عز وجل لا يمكن إحصاءه. أي يا عبد الله إن فعلت هذا فلك أجر عظيم عند الله. هذه الشفاعة التي رغب فيها صلى الله عليه وسلم عقدها المصنف تحت باب التعاون، الباب كذا بعد الخمسين، تعاون المسلمين بعضهم ببعض، فدل على أن الشفاعة من باب الإعانة. والشفاعة ليست الشفاعة التي في الآخرة، تلك يملكها الله وحده ولا تكون إلا بعد إذنه، وهذه الشفاعة يا عبد الله غير الشفعة. عندنا في عقود ما يجري بين المكلفين في البيع والشراء عقد يسمى باب الشفعة. الشفعة أن الرجل إذا كان شريك في مال أو جار لأحد الجيران وأراد الشريك أن يبيع حصته، أو أراد الجار أن يبيع داره، وعلم الجار الملاصق أو الشريك في هذه السلعة أنه سيدخل رجل آخر غير من كان معه من الشركاء، ويقول أنا أحق بهذه السلعة ولو تم العقد، فإذا باعها له أن يتدخل فيقول أنا أحق بالشفعة لأنه أولى بها، يدفع عنه أذية من يأتي ولا يعرف. هذه سموها باب الشفعة مو باب الشفاعة. الشفاعة هنا أن يضم صوته إلى فلان ويدخل. والشفعاء فيه المشفوع له في هذا الزمان لهم من الحيل والرغبات ما يتفننون فيه في إظهار الحاجة والرغبة الملحة، وأنه كارثة إن بعد عنه أن ينال المطلوب، ما الله به عليم. ولذلك تفطن يا عبد الله، من طلب عملا إدخاله في شركة أو طلب أمرا من الأمور هذه. نحن يمر علينا يعني أكثر من يمر علينا في طلب الشهادات، اشهد لي بكذا، اشفع لي بكتابة خط إلى كذا، ثم يزعم أنه كذا وكذا، يعني كالأوقاف وكالتعليم، الدخول في معاهد أو دراسات، يخفي أوصاف كثيرة، لأن الذين جعلوا هذا الوقف أو جعلوا الدراسة في هذا المكان أو المطلوب التصريح بإقامة أو غيرها جعلوا له شروط، فيظهر أنه ممن توفرت فيه هذه الشروط فيوقع صاحب كذا في حرج، أو أنه لا تعرفه على الإطلاق، يقول هاتي تزكية. تعرف ايش معنى التزكية؟ التزكية من الزكاة مو من الذكاة، والزكاة بمعنى الطهر والبراءة من العيب، زكني عند فلان، أي بمعنى اشهد لي وفوق الشهادة أنك تقول أن فلان رضا عدل فيه كذا وفيه كذا وأنت لا تعرفه، هو توسم فيك الخير أو يظن أن لك قوة ورتبة لا يرد كلمتك، كثير ظن بعض الناس، فيأتيك دون أن تعرفه. لا يجوز أن تشهد إلا عن علم، ولا تزكي إلا عن معرفة. هذا صاحب الحاجة أعمى، كحبك الشيء يعمي ويصم ويصم، هذا حديث حبك الشيء يعمي، رواه الطبراني وغيره. إذا أحب المرء شيئا ما، حبه الشديد لهذه السلعة ولهذه المرأة أو لهذا الشيء يجعله يفقد إحساسه في المعايب، يرى أنه جميل وصالح وكذا، ثم يجعله كالصمم، لا يسمع قول واش ولا ناصح ولا قول عاذل، لأنه ما عاد يقبل. هذا حبك الشيء يعمي ويصم. تعلم أن صاحب الحاجة بمثل هذا، صاحب الحاجة له رغبة شديدة وقلبه معلق ويرى أنه لا يستطيع الحياة أو البقاء هنا إلا أن يفعل ذلك، والشيطان والنفس تزين له افعل كل وصيلة، ثم بعد ذلك تب إلى الله عز وجل. يحذر المرء أن يزكي أحد إلا من يعرفه، ولا يعين إلا من كانت حاجته مشروعة أو شيء من الدنيا المباح. يقول صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، والرواية الأخرى: فلتؤجروا. اقرأ، كمل الحديث.
وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء.
وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء، أي أن الله عز وجل افعل يا عبد الله شفاعتك، ولا تؤكد أن الأمر سينجح، أنت لا تدري، إنما قدمت ما عندك من جاه لأجل تحقيق دفع الظلم عن هذا أو تحصيله الحق الذي يناله، فإذا سعيت قد تقبل أو لا تقبل، ليس بالضروري أن تقبل شفاعتك. لكن لو علمت أن المشفوع عنده لا يقبل منك ذلك، بين للمشفوع أن سعيك في هذا قد لا يفيد، فإن أصر افعل. النبي صلى الله عليه وسلم كانت خادمة عند عائشة اسمها بريرة، أعتقتها فتزوجت، أعتقتها قبل عتقها كانت تحت عبد اسمه مغيث، فإذا أصبحت المرأة حرة لا يجوز للعبد أن يتزوج حرة، فسخ العقد والنكاح. فلما اعتقت أصبحت حرة فانفصلت عن زوجها مغيث، عن زوجها مغيث، فظل مغيث يبكي حبا لها في غاية الحب، ويسعى ويطلب العودة. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بريرة، طلب منها أنها ترفق بمغيث وتعود إليه. قالت: يا رسول الله، أآمر أنت أم شافع؟ يعني جئت بحكم الرسالة لتأمرني هذا أمر، وإن جئت لتشفع أن أعود هذا شيء آخر. قال: إنما أنا شافع. قال: لا أرغب العودة إليه، تبغضه بغض شديد. فردت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فدل على أن الفاضل له أن يشفع عند المفضول، ولا يجب على المفضول أن يلبي طلب الشافع من الفاضل، قد تكون المصلحة في عدم الطلب في ذلك. ولذا لما كان الأمر كذلك اسعى أيها الشافع في ذلك. الشفعة لما عرفت أنها يذهب بها إلى ذي السلطة لتحقيق حق عند لفلان المشفوع، أحياناً لا يجوز لك أن تشفع ناظر الوقف له شروط، عليه شروط مطلوب منه تحقيق كذا أمور. هذا صاحب الوقف فرط وأسرف، غدر أو خان أو لم يعطي الحقوق، شكوه أصحاب الوقف، فجاءك الرجل قال أنا بذلت جهدي وأفنيت عمري وكانت إنجازي كذا وكذا وكذا، الآن يطلب مني. قد يأتي، قد تكون حقائق هذه، لكن هؤلاء الذين سعوا لهم حقائق لا ينبغي لك يا عبد الله أن تتوسط في هذه، لأنك إنما تخون الأمانة وتزيد الإثم. وكذا ولي اليتيم وولي القصر، ومن كان عنده نسوة يرعاهن ثم شكونه أو شكل أو علم أصحاب اليتيم فيقول أنا فعلت وفعلت، لا يجوز أن تشفع له، لأن هذا فيه زيادة ظلم، ليس كل مكان تشفع فيه. وأصحاب الحدود، الحد عند الفقهاء بمعنى من أتى بذنب يجب عليه إقامة حد، والحدود إما أن تكون سرقة أو قذف أو زنا أو شرب خمر، وما هذه الأمور التي فيها حدود، جلد وضرب وقطع وقتل، هذه قبل أن تصل للحاكم. فجاء الرجل قال أخطأت ولم يكن مني هذه الهفوة إلا هذه المرة، وهذا يكون صحيح. فإن سعيت في درء إقامة الحد عليه قبل وصوله إلى الحاكم لك أجر. صفوان بن أمية بعد فتح مكة أخبروه أنه لا يجوز لك الإقامة حتى تهاجر، فظن أن الأمر حق، قال والله لا أعود إلى أهلي، حرك جمله أو ناقته إلى المدينة. فوصل المدينة فأخبره صلى الله عليه وسلم أنه لا هجرة بعد الفتح. قال فنزعت بردي، يعني كساء غليظ له ثمن، ووضعه تحت رأسه في المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، المدينة، وتوسد من التعب، فجاء سارق ونزعه من تحت رأسه، أفاق وأدرك، سعى إليه وقبضه، ثم ذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يده. قال يا رسول الله، برد قيمته كذا درهم يقطع الرجل بيده، وهبته له. قال قبل أن قال لو فعلت قبل أن يرفع إلي كان ذاك، أما الآن لا، فإذا رفع إلى الحاكم لا شفاعة، لا يجوز أن تتدخل. الآن يؤخذ صاحب الجريمة شارب خمر، فيه شيء يسمى تعزير وأمر يسمى حد عند الفقهاء، عقوبات متنوعة. التعزير الذي لم يرد فيه حد مقدر من الشارع، يعمل أمور مخلة بالآداب، أمور يتعرض فيها الأموال أو الأعراض، فمثل هذا يعزر. التعزير بمعنى يؤدب، والتأديب قد يكون ضرب وقد يكون إهانة وتعريض في الأسواق، وقد يكون سجن وقد يبلغ به القتل. هذا التعزير لك أن تتوسط فيه وتشبع وإن بلغ الحاكم، أما الحدود لا يجوز، فإن فيها تعطيل: لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، لا ترحم من أقام عليه الحد، لأن الحد رحمة له. إذا علمت هذا يا عبد الله، علمت أن من يسعى في إخراج سجين في حق من حقوق الله التي فيها حد، هذا لا يجوز، ولا ينبغي لأحد أن يعينه في هذا، لأنها بلغت الحاط. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.
بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يسأل يقول: حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، هل جنبوه السواد من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
أي نعم، هذا والد أبي أبو قحافة، والد أبي بكر، لما جاء المدينة وأسلم كانت لحيته في غاية البياض ووجهه أبيض، كان مشربا بحمرة، والبياض عند الرجل ذو البياض الناصع يكون فيه إشارة إلى أن صاحبها قريب من الموت. أنا ما أخوف الملتحين ذو البشرة البيضاء، لكن الواقع أنه إذا رأيته أبيض ولحيته بيضاء ليس فيه ذاك الرونق والفتوة والقوة كمن كان أبيض ولحيته سوداء، أو أنه أسمر ولحيته بيضاء، لكن إذا تركب الاثنين يظهر فيه نوع من ضعف. فأمر صلى الله عليه وسلم بتغيير اللحية، يعني لو غيروا لونها، لكن قال: إلا السواد. السواد فيه تدليس، تعرف معنى تدليس؟ لما تكون عندك بضاعة تريد تزيينها للمشترين، تلمعها وتنظفها، فإن كانت حيوانا تركت الحليب فيها يومين ما تحلبها، وإن كانت من المركوبات غسلتها ودهنتها، وإن كانت من الثياب غسلتها ولمعتها ورقعتها، فتعرضها للمشترين. إذا عرضتها للمشترين فأنت تخدعهم، لأنهم يظنون أنها ماركة جديدة وأن هذه هي عادتها وأن هذه، حتى يشتريها، فيظهر حينئذ بعد استعمال قليل أنها ليست كما رآها في أول الأمر. لما يحلق هذا الشائب، لما يحني هذا الشائب لحيته سوداء، تعيد سنه من 70 إلى 40. هذا التدليس مكروه، ما ينبغي. كن كما خلقك الله عز وجل، لا تغير خلق الله، فإنها من شأن إبليس. نعم.
سائل يسأل يقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي في الفندق القريب من الحرم مع الإمام وهي في غرفتها لوحدها؟
لا المرأة ولا الرجل، ما ينبغي، لأن المتابعة الإمام يجب أنك تراه، ثم لا يقطع بين رؤيتك إياه شارع ولا سيل ولا حاجز، وأن تكون الصفوف متراصة. أما في الدور الأخير تقول: أتابعنا. المرأة من حقها أن تصلي وحدها ولها أجر الجماعة، لكن إذا كانوا رجال ينبغي لهم أن ينزلوا في الوطأ في الأرض مع المسلمين إذا كان الزحام يصل إليهم. نعم.
الصلاة في المساجد خارج الحرم، هل أجرها مثل داخل الحرم؟
لهم أجر زائد ما لو صلوها خارج الحرم، لو صلوها في الطائف أو في جدة أو في عسفان أو ما خارج الحرم، ليس فضلها كمن صلاها في الحرم. أما 100,000 فالله أعلم أنها تختص بالكعبة وما حولها، ولو امتدت الصفوف إلى ما شاء الله. والمائة ألف تختص بالفرائض ما هي بالسنان، النوافل لها أجر لكن في بيتك أعظم أجرا، أما خارج ما هو حدود الحرم فإن كان المرء يرغب لكن يعجز فإن الله كريم يعطيه ذلك أو يفوق ذلك، أما إذا تمكن فصلاته داخل الحرم أفضل من غيرها، كما أن المعصية داخل الحرم أشد من غيرها. نعم.
ألا وصلى الله على نبينا محمد.